بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب كفاية ثواب من شرح هداية الطالب للإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن تنبيه رضي الله عنه وعنكم أجمعين. فهذا الزكاة إلى أن قال: وأما زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، وسميت زكاة الفطر لأن وجوبها به، وفرضت كرمضان في ثاني سنة الهجرة، فتجب بشروط، وشروطها خمسة: الأول الإسلام، والثاني الحرية، والثالث أن يكون الشخص المخرج عنه غير جنين، وقد مر تفصيل هذه الثلاثة في زكاة الأموال، والرابع أن يدرك من مر جزء وإن قل أي آخر جزء من شهر رمضان، وجزء أي أول جزء من شهر شوال، لأن الوجوب نشا من الصوم والفطر، فأسند إليهما لئلا يلزم التحكم، فلا يجب لما حدث بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان من ولد ونكاح وإسلام وملك وغنى، ولا يسكت بما حدث بعده من نحو موت ومزيل ملك وعتق، والخامس أن يكون المزكي موسيا بزائد عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد وليلتها، وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليه أو ممونة، نعم إن كان نفيسا، وأمكن الإبدال بلا إق وإخراج التفاوت لزمه والحاجة للخادم تعم حاجته وحاجة نمونه لمنصب أو ضعف لا لعمله في ماشيته أو أرضه وقيس به حاجته للمسكن، وعن دين على المعتمد عند ابن حجر ولو مأجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير، واعتمد الخطيب الشربيني والرملي تبعا للمجموع عدم المنع بالدين. وإذا وجدت شروط الوجوب في شخص فتجب زكاة الفطر عليه عنه وعمن تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة من المسلمين دون الكفار، وإن لزمه نفقتهم، وذلك بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولو رجعية وحامل بائن لا عن زوجة ناشدة لسقوط نفقتها منه، بل يجب عليها إن كانت غنية ولا عن حورة غنية غير ناشدة تحت معسر، فلا تلزم عليه لانتفاع ساره ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له، ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله فإن أخرج عنه جاد ورجع النوى ورجوع، ولا عن ولد كبير قادر على كسب، ولا عن كافر ولا عن مرتد إلا إن عاد للإسلام. وممن تجب نفقته دون فطرته عبد بيت المال والمسجد وموقوف على جهة أو معين، ومن علاميات والمسلمين نفقته، ولا تجب على الابن فطرة زوجة أبيه وسريته، وتلزم على الزوج فطرة قادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها فأخدمها إياها لا مؤجرة، ومن صحبتها ولو بإذنه على المعتمد، وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر، وعلى الحرة الغنية لعبد الله عليه ولو غنيا.
الحمد لله رب العالمين مكرمنا بالبيان لأحكام الدين وبسط الشريعة الغراء لصلاح شؤون الظاهر والباطن لجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يتكلم عن زكاة الفطر أو زكاة الفطرة أو زكاة الأبدان، وهي الزكاة المتعلقة بالفطرة أي الخلقة والمتعلقة بالبدن كل من وجبت عليه الزكاة، والمتعلقة بالفطر بالخروج من رمضان ودخول شهر شوال، فلذلك سميت صدقة الفطر وصدقة الفطرة وصدقة الأبدان. قال وأما زكاة الأبدان وهي المتعلقة بشخص كل واحد وبدنه وهي زكاة الفطر سمي زكاة الفطر لأن وجوبها به أي بالفطر وهو بفطر شوال عند الخروج من رمضان وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة أي في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان كان فرض زكاة المال وزكاة البدن وفرض صوم رمضان فصام النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فرض رمضان 9 رمضانات وقد خرجت 8 منها 29 يوما وواحد 30 يوما فإنه صام في السنة الثانية من الهجرة فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة فالثامنة فالتاسعة فالعاشرة أما السنة 11 فما جاء رمضان إلا وقد انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فسارت 9 رمضانات جعل الله تبارك وتعالى فريضة الفطرة هذه لاستكمال محاسن الشريعة في رجوع بعض المسلمين على بعضهم البعض بفضلهم وبمقدورهم حتى يجد المعوز وذي الحاجة ما يسد حاجته خصوصا في مثل هذا اليوم الشريف يوم العيد الذي قال في صلى الله عليه وسلم عن الفقراء أغنوهم عن المسألة في يومهم ذلك حتى لا يحتاجوا لأن يسألوا شيء بأن يتوفر لهم نفقتهم ونفقة من ينفقون عليه وهكذا جاءت التزكية أيضا وفيها نزل قول الله تعالى في زكاة الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فتزكى بإخراج صدقة الفطر وذكر اسم ربه بالتكبير ليلة العيد فصلى صلاة عيد الفطر لما كان إخراج المال لوجه الله من أقوى أسباب زكاة النفس والقلب جاء هذا اللفظ في صدقة الفطر قد أفلح من تزكى والزكاة عامة للنفس بإخراج المال وبالمكارم الأخلاق وبالتطهر عن جميع الرذائل كله زكاة للنفس ولكن إخراج المال مظهر من أجل مظاهر تزكية النفس فما من مزكى نفس إلا وهو يحب إخراج المال المحبب للنفوس من أجل الله الملك القدوس إذ الذين آمنوا أشد حبا لله فيخرجون ما تحبه نفوسهم من أجل محبة قدوسهم سبحانه وتعالى هكذا شرع الله تبارك وتعالى صدقة الفطر هذه ويقول أن وجوبها بالفطر فوجوبها قائم على أمرين إدراك جزء من الصوم وهو رمضان وإدراك جزء من الفطر وهو شوال إدراك جزء في المعنى أن من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فلا يجب أن يخرج عليه زكاة الفطرة لأنه لم يدرك من رمضان شيئا أو تزوج فعقد بعد غروب الشمس فلا تلزمه زكاة تلك الزوجة لأنه إنما عقد عليها بعد غروب الشمس ولو عقد عليها قبل الغروب ولو بدقائق للزمته زكاتها إذن فالسبب الأول إدراك رمضان والسبب الثاني إدراك الفطر من رمضان ومن هنا جاء الكلام في وقت زكاة الفطر كما يأتي معنا فمن نظر إلى عموم السبب الأول قال إذا وجب الأمر بسببين جاز تقديمه على حين، فيجوز تقديم زكاة الفطر من أول رمضان. وقال آخرون من أهل العلم إنما يكون قبل يومين أو ثلاثة لا يزيد على ذلك قبل عيد الفطر، فتكون الزكاة معجلة. أما إذا جاء الفطر، والفطر بمجيء غروب ليلة العيد، فإذا جاء الفجر فقد بدأ الفطر حقيقة. ولذا قال بعض من ما يتعلق الوجوب بالفجر، لأنه لا فطر في الليل، ما يقال فطر كيف أفطر، أفطر في الليل، والليل كل ليل حتى في رمضان يفطر في الليل، إنما الصوم يبدأ من الفجر، فلا يتحقق الوجوب على هذا القول إلا بإدراك فجر يوم العيد. فعلمنا أن المعتمد في الوجوب إدراك جزء من رمضان ولو دقائق قبل الغروب، وجزء من شوال ولو دقائق بعد الغروب. فلو فرضنا أن وليد لأحد مولود قبل الغروب ثم مات بعد الغروب وجب عليه أن يخرج الزكاة عنه، لأن مولوده أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. فإذا مات له ولد قبل غروب الشمس في آخر يوم من رمضان فلا يجب عليه إخراج الزكاة عنه. وإذا ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا يجب عليه إخراج الزكاة عنه. ولكن لو ولد له قبل الغروب ومات بعد الغروب لوجب عليه إخراج الزكاة عنه، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. جاء فيها ذكر الفريضة في الحديث في هذه الزكاة، فهي عند جماهير أهل العلم أنها فرض وواجبة كما هو معتمد المذاهب الأربعة وعند جماهير أهل العلم. وقال الحنفية هي واجبة وليست بفرض، على التفريق عندهم بين الفرض والواجب. ويذكر بعد ذلك عن بعض الأئمة من المالكية وغيرهم أنها سنة، والمعتمد الذي عليه الجماهير خلاف ذلك أنها فرض وواجب. وفيه جاء الحديث بلفظ الفرض عند الصحابة، فيقول سيدنا أنس وغيره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وإنما زكاة العبد على سيده. وقال الحنفية وغيرهم عليه أن يسمح له لاكتساب الزكاة ويخرج عن نفسه كل، كما هو ظاهر الحديث على كل حر أو عبدين ذكرنا وأنثى من المسلمين. وقال الجمهور زكاة المملوك العبد على سيده، يجب أن يتبع للنفقة، فيجب عليه أن يخرج عليه النفقة وأن يخرج أيضا الزكاة. وفي الحديث الآخر يقول أبو سعيد رضي عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت، مشيرا إلى قول من قال إنما كان الفرض قبل ثم نسخ، والجمهور أنه لم يحصل في ذلك نسخ، فهي زكاة كمثل زكاة المال فرضتا في وقت واحد واستمر فرضهما. وإنما ذكروا أنواع الأطعمة هذه لأنها كانت قوت الناس في ذاك الزمن. ويقول ابن عباس فرض زكاة الفطر طاعة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وذكر الحكمتين، حكمة تراجع إلى المزكي نفسه في تطهير نفسه وفي جبر صومه، حتى قال بعضهم إن صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة يجبر النقص الذي فيها والخلل الذي يصحبها، فما يكون من نقص في الصوم يجبر بإخراج زكاة الفطر. وفي الخبر الصوم معلق بين صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر. ففي ذلك ذكروا عن الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر أنه قال يوما لأولاده وإذ وكلهم بإخراج الزكاة ما لكم ما أخرجتم الزكاة في يوم، قالوا أخرجنا الزكاة، قال أرى الصوم معلق ما ارتفع صومنا بعد ما لك من السماوات في شيء، بحثوا وحصلوا وجدوا أعطوا بعض غير الأهل من الزكاة غير محتاجين غير من يستحقوا الزكاة، قال هيا هذا سبب، خرجوا الزكاة ثاني مرة خرجوها قال ارتفعت. وإنما ذات لأرباب البصائر من كل ذي قلب طاهر وهم الأقلة في الأمة الذين يكشف الله لهم من أهل القلوب الطاهرة من يكشف الله لهم ببصائرهم كثيرا من الحقائق لا إله إلا هو. طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الزكاة فهي صدقة من الصدقات، هي إشارة إلى أن كراهة تأخيرها عن زكاة عن صلاة العيد وحرمة تأخيرها عن يوم العيد بأن يخرجها فيما بعد في الليل أو في اليوم الثاني وما إلى ذلك. إذن تصرف الزكاة مصرف الزكوات المال أيضا للأصناف الذين ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول أيضا عبد الله بن ثعلبة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، قال إن أن فقال أدوا صاعا من بر أو قمح أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير، هكذا جاء في رواية عبد الرزاق رواية أبي داود. فحدد مقدار الزكاة الفطر صاع من الحنطة والشعير وصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأطعمة المذكورة في الحديث هي الأطعمة التي كان يعتمدون عليها في تغذيتهم في ذلك الزمن. فهكذا عظم شان هذه الزكاة وكانت فيها بسبب قبول الصوم وتطهيره وجبر كسره وإغناء للفقراء عن السؤال وأغنوهم عن الطواف في هذا اليوم كما جاء في رواية الدارقطني وغيره. إذن تجب بالشروط التي أشار إليها الشيخ بقوله وشروطها خمسة. الأول الإسلام، فلسنا نطالب غير المسلمين لا بزكاة ولا بصلاة ولا بشيء من الواجبات الأخرى، أما حسابهم في الآخرة على الله فيحاسب كل على كل ما قصر فيه من فرائض شريعته تبارك وتعالى، ولكننا في الدنيا لا نطالب غير المسلمين إلا بالإسلام ولا ندعوهم إلا إلى الإسلام ولا نطالبهم بشيء من الفرائض التي فرض الله على المسلمين خاصة من مثل الصلاة والزكاة. الإسلام. والثاني الحرية، أي فلا تلزم المملوك بنفسه وإن كانت تلزم مالكه، تلزم مالكه أن يخرج الزكاة عنه. والثالث أن يكون الشخص المخرج عنه غير جنين، فالجنين في بطن أمه لا تلزم عنه الزكاة حتى ينفصل حيا. وكم يترتب على هذا العمر، فهذا من جملة عمر الدنيا الذي يبدأ من انفصال الجنين من بطن أمه، وهو عمر آخذ في النقصان دائما ما تمر لحظة إلا وقرب صاحبه من الآخرة فيها وبعد عن الدنيا من حين الولادة. فما من أحد موجود على ظهر الأرض إلا ومن حين ولادته ينقص عمره كلما مرت دقيقة وكلما مرت ثانية ينقص عمره على طول من حين ما يولد، ماشي يجي فيه زيادة. ولهذا يقول بعض العامة من المتأملين والمذكرين قال وجد في كل شيء داخل خارج إلا العمر، يشيله داخل له خارج، قال له العمر، قال خارج بلا داخل، ما يخرج بس يخرج يمشي ما يدخل شيء جديد. ها العمر خارج بلا داخل، ما من لحظة إلا وهي تقربك إلى الآخرة. من حين خرجت من بطن أمك، مش من دلحين، من يوم خرجت من بطن أمك وينقص ينقص ينقص شوية ما تصل الحد المحدود. بارك الله في أعمارنا وارزقنا صرفها في خير ما يرضيه عنا. يقول مرة تفصيل هذه الزكاة، والرابع أن يدرك من مر جزءا وإن قل، أي آخر جزء من شهر رمضان وهو ما قبل غروب الشمس في آخر يوم، وجزءا أي أول جزء من شوال، لأن الوجوب نشأ من الصوم والفطر الاثنان معا من الاثنين معا فأسند إليهما لئلا يلزم التحكم، فلا يجب لما حدث بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، ولادة جاءت أو عقد نكاح أو أسلم بعد غروب الشمس، ما تلزمه الزكاة ويغفر له ما مضى، بخلاف إذا أسلم قبل الغروب ولو بلحظات عليه يخرج الزكاة عدم ما صام، يقضي حق اليوم الذي أسلم فيه على خلاف. ولكن قد دخل في حيز الإسلام قبل غروب الشمس. وكذلك ملك مملوكا بعد غروب الشمس لا شيء عليه، ملك جن أي عبد خالص، وحدث الغناء أيضا بعد غروب الشمس، فلا يتجب على صاحب الزكاة، ولا يسقط بما حدث بعده أي بعد غروب الشمس وإدراك جزء من شوال من حمود مات بعد غروب الشمس ليلة العيد، يجب إخراج الزكاة عنه، وذلك أنها حق متعلق بذمته فيدخل في الحقوق في الديون المرسلة في الذمة، لا يجوز أن يتصرفوا في تركته حتى يخرجوا الديون ومنها الزكاة. إذا مات بعد غروب الشمس وجب عليهم إخراج الزكاة عنه من مال إن كان له مال. قال إذا حدث موت أو مزيل ملك بعد الغروب لا يمنع وجوب الزكاة، هذا ترى فيما بعد، باع العبد بعد المغرب قل سمع الزكاة عليك، قال قد بعته بعده ولكن بعد غروب الشمس وقد وجبت الزكاة عليك فأخرج زكاها، واعتقه بعد الغروب ويخرج زكاة عنه، بس اعتقنا كلهم اعتقده بعد الغروب قد لزمتك الزكاة، وهو لو اعتق بالغروب تلزمه زكاة لأنه خرج من ملك السيد، لكن ما دام بعد الغروب مكانها الزكاة على السيد. وهكذا يقول مزيل ملك المعتق. والخامس أن يكون المزكي موسرا بزائد عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد وليلتها. وفيه أيضا إقامة المسلمين على حد الاعتدال والوسط وحسن النظر فيما سخر الله لهم على ظهر الأرض، والمقصود من الطعام والشراب وجود قوت اليوم والليلة، فإذا تيسر ذلك فلا ينبغي الادخار ولا ينبغي الاستكثار. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزته الدنيا بحذافيرها. فجاءت الشريعة تقول من مالك مقدار قوته وقوت من تلزمنا فقده، فكل ما زاد وفضل عن ذلك وعن مسكن لا يقن به وخادم محتاج إليه ومركوب لا يستغني عنه ما زاد من ذلك أو كان نفيسا يكفيه غيره فعليه أن يخرج الزكاة، لأن المقصود من هذه الأموال والمتع أخذ الحاجة ولن تلام على كفاف، يقول صلى الله عليه وسلم. وأما تعلق القلب بالازديادة منها والأخذ الفاضل منها فهو من أقوى أبواب إبليس على ابن آدم يلعب به من خلاله، كلما علق قلبه بشيء فتح له شيئا آخر حتى يملأه هموما ويريده موارد أخذ المال من حله ومن غير حله ومن شبهه وما إلى ذلك، فهو مدخل كبير من مداخل إبليس إذا صار العبد واضعا في جسده أن الفاضل والزيادة مطلوب ولا بد منه، فخرج عن مقصود هذه الأشياء. وقد جاء هدي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد كان يدخل عليه المعين والألوف وينفقها صلى الله عليه وسلم، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال، وكان يقول أجوع يوما وأشبع يوما صلى الله عليه وسلم، فإذا جعت تبرعت وإذا تبعت حمدت صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، لم يتكلف ملبسا ومطعما، وما وجد مما يليق به وجائز في شريعتي أخذه عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاءت بالموازين الشريعة، قل من حرم زينة الأرض أخرج لعباده طيبات من رزق، قل هي الذين يعمل في حياة الدنيا بحسب ما يسخر ويسر لهم خالص لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار، فحرم لبس ثوب شهرة واللبس الثوب بقصد شهرة، وحرم جر الثياب خيالها، وأمر بأخذ المتيسر والمتوسط في ذلك، وحرم كشف العورة وقلة الثياب أو تحجيمها وما إلى ذلك. فجاءت الشريعة على النقاء والطهر والوسط في كل شيء، فما أعظمها من شريعة لا يمكن للبشرية أن يجدوا مسلكا خيرا منها ولا نظاما أفضل ولا أجمل ولا أكمل منها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، فيقول كل من زاد عنده شيء عن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليها، والمعنى إذا عنده مسكن زائد ما يحتاج إليه يجب عليه زكاة الفطر، وكذلك إن كان لا يحتاج إلى خادم عنده خادم، أو كان عنده ملابس زائدة زائدة على كام؟ على كسوة صيف وكسوة شتاء، مزاد على ذلك كسوة للصيف كسوة، مزاد عنده ثوب زائد خرج زكاة. بس بقل ما عندي إلا ثياب، كم ثياب؟ قال 4-5 هو ما شاء الله عليه، قال واحد الصيف واحد الشتاء والباقي خرج زكاة، قال قاعد من كل نوع من اللباس يصف 6-7-8 في الدولاب حقهم، قال خلاص خذ مقدار الحاج وخرج الزكاة زكاة الفطر. ها وهكذا يقول أو ممون، فالذي يمونه والذي وفي أدوا الزكاة عمن تمونون من تنفقون عليه، فمن وجبت نفقته وجبت زكاة الفطر عنه، إلا أن العبد الموقوف على نحو مسجد أو نحوه لا تلزم على إخراج الزكاة عليه. وكذلك من وجبت نفقته على مياسير المسلمين كما ذكر عندكم، من تجب نفقته على مياسير المسلمين في نظام الشريعة الغراء أن من كان محتاجا وفقيرا لا يقدر على تحصيل نفقته وجب أن يخرج عنه النفقة من بيت المال، من بيت مال المسلمين، فعندما يوجد ولم ينتظم ولم يكن بيد عدول فعلى ميسير المسلمين، الميسير الذين يتوفر عندهم المال من أهل تلك المحلة من أهل ذاك المكان، واجب عليهم يخرجوا الزنفق عنه ويتوزعون بينهم إخراج زكاة نفقة هذا الفقير. فما أن النظام الشريعة ما ترك حد هكذا جلس، إذا كان عاجز عن الكسب وجب نفقته من بيت المال، وليس له منفق ممن أوجب الله عليه من نفقة من مثل والد أو من مثل ولد، ما عنده أحد، ما تركته الشريعة، فلا بيت المال خرجوا، ما في بيت المال أو كان بيت الأسمول بيت المال غير منتظم قاعد بأيدي ناس في الساق ما يخرجون. تعالوا يا ميسير يا أغنياء يا قادرين من المسلمين في البلد الذي عندكم، هذا شخص عاجز عن الكسب وليس له من بيت المال شيء، عليكم أن توزعوا نفقته عليكم وتخرجوا نفقته، واجب، فتجب نفقته على ميسير أهل بلده من المسلمين، وليس عليهم أن يخرج عنه زكاة الفطر، ولكن النفقة فقط للضرورة، لأن الوجوب لم يتعلق بشخص ولا بعينه، إنما عام، كما إذا كان مملوكا تبع شيء عام أو موقوفا نحو ذلك. طيب يقول نعم إن كان نفيسا، قال أنا عندي المسكن فقط حقي واللباس حقي والخادم اللي يحتاج إليه أو المركوب الذي أحتاج إليه فقط، ما عندي غيره، وليش ما هذا المسكن يسع 4 أسر 5 بنت واحد أسرة، عجيب، يمكنك استبدال، خذ مسكن يسعك أنت وأسرتك وخرج الزكاة، أما تأخذ مسكن واسع كبير وتقول هذا مسكن وتتمنى عن إخراج الزكاة، ما المقصود بالمساكن؟ شبيت يويك يكفيك الحر والبرد وتولي خلاص، هذا متوفر من غير هذا الذي أنت فيه، هذا نفيس زايد على مقدار الحاجة فوجب عليك إخراج الزكاة. قال نعم إن كان نفيسا وأمكن الإبدال بلا شيء يليق به ويكفيه وإخراج التفاوت لزمه، والحاجة للخادم تعم حاجته وحاجة من مونه أيضا لمنصب أو لضعف لا لعمله في نحو مشيته أو أرضه وفي أشياء زائدات على الحاجة، قيس بحاجته للمسكن ويكون زائد عن دين حال على المعتمد عند ابن حجر، ولو أو يقول ابن حجر ولو مؤجلا، في هذا خلاف عند المفتبع عند الشافعية، وإن رضي صاحبه بالتأخير وعدم الأخذ بالسربيني والرملي تبعا للمجموع، لأنه عدم منع الزكاة بالدين والدين، وخصوصا إذا كان الدين غير حال وعليه دين، يقول بعد شهر بعد شهرين عليه أداء دين، يقول الآن بسم الله وخرج زكاة الفطر، بعد شهر وشهرين فكر يسر الله لك قضاء الدين. ها طيب، فإذا وجدت شروط الوجوب في شخص فيجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن من تلزمه نفقته بزوجية أو ملك إن كان مملوكا أو قرابة إن كان أصلا من الأصول والولد لم يبلغ بعد أو بلغ وهو عاجز عن الكسب أو كان الفرع من الفروع قادر وعنده أصل من أصوله لا مال عنده، وإن كان قادر على الكسب فيجب عليه نفقته ويجب عليه زكاته، زكاة أن يخرج عنه زكاة الفطرة. يقول دون الكفار فلا زكاة عليهم ولا تخرج، وإن لزمه نفقتهم إذا كان عنده ولد صغير، إذا كان عنده عبد مملوك غير مسلم واجب عليه ينفق عليه، لكن ما يخرج عنه زكاة عنه كافر ما تصح. وعند زمتون فقتهم، وكذلك بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ولو كانت أيضا الزوجة رجعية فإنه تبع النفقة تلزم الزكاة، أو حاملا بائنا لا عن زوجها، لأنه إذا كانت الزوجة ذات حمل فطلقها يلزم نفقة عليها حتى تضع. قال تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن، ولو كانت ثلاث. ولو ثلاث من قالك تطلق ثلاث ولا واحدة؟ فإذا كانت حامل يجب عليك أن تخرج نفقتها، فإذا خرج رمضان وهي حامل ويشوال خرج زكاتها، مش زكاة الجنين، ما تلزمك زكاة الجنين ولكن زكاة الزوجة الحامل، لا عن زوجة الناشزة، لأن الناشزة تسقط نفقتها فتسقط زكاتها. فإذا كانت الزوجة ناشزة وجاءت ليلة العيد وهي ناشزة وهي غنية وجب عليها تخرج عن نفسها، ها؟ فإذا نشزت بعد الغروب قد تعلق الوجوب على الزوج، فعليه أن يخرج الزكاة عنها، لأن ما حدث النشوز إلا بعد أن أدركت جزءا من الفطر من ليلة الفطر. طيب، فأما إن كانت مطيعة والزوج معشر ما عنده شيء ما تلزمها الزكاة، وإن كانت هي غنية لأن نفقتها عليه والزكاة تبع لها، فإن أخرجت من عندها كان ذلك خيرا لها وأفضل، وإلا لا لزوم لأنها في كفالة الغير ونفقة الغير، وكذلك عليه أن يزكي عليها زوجها. قال إذا عن زوجة ناشزة سقوط النفقة يمنه، بل يجب عليها وإن كانت غنية، إن كانت غنية بل يجب عليها إن كانت غنية، ولا عن حرة غنية غير ناشزة ما يلزمها تحت معسر، ولا تلزم عليه لاندفاع يساره، ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له، ولا عن ولد صغير غني فتجب على الولي لكن من مال الولد الصغير الذي عنده مال، فإن أخرج عنه جاز ورجع، إن والرجوع من مال الصبي، وإن لم ينوي الرجوع فقد تبرع بها. ولا عن ولد كبير قادر على الكسب فإنه هو مسؤول عن نفسه، ولا تقال لازلت أنا أنفق عليه، جزاك الله خير بارك الله فيك، المكارم بين الناس طيبة أنفق عليه، ولكن زكاة الفطر ما تلزمك، فإن أردت أن تخرج عنه فخذ وكالة منه أو ملكه مقدار الزكاة يزكي عن نفسه، لأنه قد صار بالغا قادرا على الكسب، هكذا على معتمد الشافعية. ولا عن ولد كبير، ولا عن جن أي عبد خالص كافر، ولا عن مرتد والعياذ بالله إلا إن عاد للإسلام قبل غروب الشمس، وممن تجب نفقته دون فطرته عبد بيت المال وعبد المسجد وموقوف على جهة وموقوف على معين، ومن على يسير ما يسير مسلمين نفقته أغنياء المسلمين ينفقون عليه، ولا تجب على الابن فطرة زوجة أبيه أو سريته إذا كان متسر بأمه، وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها إلا مؤجرة، فالمؤجرة يتسلمون أجرتها ولا تلزمهم زكاتها، ومن صاحبتها ولو بإذنه على المعتمد، وتبرعت تلك بالخدمة هذه المرأة فلا يلزم زكاتها على زوجها. وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسرين زوجها على رجل معسر أمه، فنقول يا سيدها خرج زكاتها. وعلى الحرة الغنية بعبدين زوجها على عبد مملوك، نقول فزكاتها على سيدها لا عليه، ولو كان العبد غنيا بأن كان مبعضا ونحو ذلك، فهي تعم الصغير والكبير، إنما الصغير إن كان له مال فمن ماله بنظر وليه ونظر، وإن لم يكن له مال فعلى والده أن يخرج الزكاة عنه. بارك الله لنا ولكم في أيامنا وليالينا، وجعلنا ممن تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ورزقنا إيثاره تعالى على كل ما سواه ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.